أنفت وكذا جدرا ودليلا يحمل برهانا الدين الطريق نسلكه قتلانا همه واحتيانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، كان يقول يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، فأن يحدون الأمل وأن نتفائل دوما وأن نبتسم حتى وإن اشتدت الأزمات، هذا مطلوب. سأدعو الله من بعد عسر يسرا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لابد من استصحاب السنن والسير في أقوالنا وأفعالنا في حركاتنا وسكناتنا، حتى وإن اشتدت الأزمات من حولنا لا يسعنا إلا أن نستصحب معاني الإيمان ونقول سيجعل الله من بعد عسر يسرى، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرى. والعلماء يقولون لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. أسئلة كثيرة وحتى ترد أسئلتكم نجيب على بعضها بإذن الله تعالى. رجل متزوج من امرأة وله منها أولاد، فهل يجوز بعد أن طلقها أن يحتفظ بالصور؟ الذي أفهمه صور الزوجة التي كانت زوجة له في وقت من الأوقات، وإلا فهي اليوم صارت مطلقة، بمعنى لا علاقة له بها إلا علاقة أجنبي بأجنبية، وبالتالي فأن يطالع صور النساء أجنبيات أو أن يحتفظ بصور نساء أجنبيات، ما هذا هو حكمه الآن؟ كان في علاقة في يوم من الأيام وهذه العلاقة انتهت، وهذا الذي أفهمه من السؤال، ولا يسأل حتى عن صور أولاده، وبالتالي فليس له أن يحتفظ بهذه الصور. هذه مسألة. الأخرى مسألة التصوير بصفة عامة، لعن الله المصورين وهم الذين ذهبوا يضاهئون خلق الله ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. فالمتصور لما نتكلم عن التصوير، إن التصوير لحاجة أو ضرورة تمت، كالتصوير للبطاقات لدخول المدارس أو الجامعات لجوازات السفر، فكل ما كان فيه مصلحة أجيز وأبيح له التصوير. وهذه المسألة يعني أن يتوسع فيها التصوير للذكرى وللألبومات وتصوير الخطوبة والزواج، لا، كل ذلك لا يحل ولا يجوز للنصوص التي وردت في هذه المسألة. فأحيانا تكون تصاوير لبطاقة شخصية الكذا، وحتى إن تم الطلاق وافترقت عنه الزوجة لا يحل له أن ينظر إليها. وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى له. رجل عليه دين، هل يجوز أخذ من مال الزكاة لدفع الدين؟ إذا استدان الإنسان في غير سفه ولا صرف جاز لنا أن ندفع له زكاة المال، وكثيرا ما تقترن الحالات بين الفقر وبين الدين، بمعنى أن المديون كثيرا ما يكون فقيرا، فنعطيه للوصفين، لأنه مديون استدان في غير سفه ولا صرف، وأيضا لفقره نعطيه من مال الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فالغارم الذي استدان في غير سفه ولا صرف جاز لنا أن نقضي دينه من مال الزكاة، لا حرج في هذا الأمر. هل يجوز الصلاة على الجنازة دون خلع الحذاء في أرض فضاء؟ بل والصلاة التي فيها ركوع وسجود تصح بدون خلع الحذاء أو النعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وبدون تكلف، إذا كان منتعلا لم يتكلف خلع النعل، وإذا كان حافيا لم يتكلف لبس النعل والصلاة فيه. فالصلاة بحسب الحال، أنت لست في مسجد، أنت تقول في أرض فضاء، وبالتالي فصلاة الجنازة بالحذاء لا مانع فيها، لا حرج فيها. الحرج فيما لو كان النعل يحمل خبثا، يحمل نجاسة، فلو دلكته بالأرض وأزلت جرم النجاسة فلا حرج في الصلاة. والصلاة كما ذكرت في النعل في الأرض الفضاء أمر لا حرج فيه، وكما ذكرنا لا داعي لتكلف خلعه. الشخص عنده توسوس وشك في غسلة ثم احتلم وأنزل، فماذا يفعل؟ هل يغتسل غسلان، الغسل الذي شك فيه والغسل الذي احتلم به؟ لا، هو غسل واحد. إذا اجتمعت عدة أحداث غسل واحد حيجزئ. بل المرأة مثلا تطهر من حيضها في يوم الجمعة وتكون جنبا، غسل واحد بالنوايا هذه حيرفع الأحداث كلها، يجزئها عن الطهارة من الحيض والطهارة من الجنابة، غسل واحد، ويجزئه عن الوضوء وهو غسل الجمعة المسنون. هذه المسألة بيطلق عليها العلماء اسم مسألة التشريك في النية، عبادات من جنس واحد اجتمعت فتجزئ إحداهما عن الأخرى. إنسان جنب يوم الجمعة، غسل واحد بالنيتين، بنية رفع الجنابة وبنية غسل الجمعة المسنون، ويجزئه أيضا عن الوضوء، لأن الغسل المسنون بيشتمل على أفعال الوضوء. وهذه مسألة، مسألة الشك، الإنسان لو تيقن الحدث وشك في الطهارة بيبني على اليقين، بيبني أنه هو احتلم أو أنه هو أحدث، طالما هذا هو القدر المتيقن، وطالما تشكك في الطهارة يعيد الطهارة مرة ثانية. لو تيقن الطهارة وشك في الحدث يبني على اليقين دائما، يبني على اليقين، فمثل هذا كان متيقنا الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت للحدث ويبني على أنه طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر. بالنسبة للمبيدات الحشرية للنمل والحشرات، هل هذا الفعل حرام؟ النمل أمة تسبح والنحل أمة تسبح، فإذا ما يعني خرصت كنملة جاز لك أن تقتل هذه النمل، أما أن تبيد أمة النمل، اللهم إلا لو كان النمل مؤذي. ما احنا بنسمع عن النمل الأبيض مثلا بيأكل الأثاث ونحو ذلك من الأشياء، فالضرر بيزال، بل في حكم دفع الطائل حتى مع بني آدم. إنسان بيصول على المال، على العرض، على الدين، ولم يندفع أذى إلا بالقتل، جاز قتله، جاز. إذا اندفع بما هو أدنى، بما هو أقل، ندفعه بالأقل ولا نلجأ لقتله. ولكن بيصول على النفس، عايز يقتل إنسان دون وجه حق ولم يندفع أذى إلا بالقتل، يجوز قتله ولا دية له، ولا دية له لما نثبت ذلك. فالحاصل أن النمل لو كان بيصول أو النمل مؤذي ولم يندفع أذى إلا بالرش وبالمبيد لا حرج في هذا الأمر. أما أن نسارع بالإبادة بلا سبب، لا، لا داعي لمثل ذلك. أوحى ربنا إلى نبي من الأنبياء، أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، فهلا نملة واحدة وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما الحكم في من يدخلون الكنائس ويبكون في القداس وهم من المفترض مسلمون؟ كان عمر يقول إن لا ندخل كنائسكم لأجل الصور التي فيها، والأمر يشتد في الأعياد لأن الأعياد من أعظم شعائر الدين، والكفريات بتزداد في أعيادهم. ولذلك في تفسير قوله سبحانه والذين لا يشهدون الزور قال عمر وابن عمر ومجاهد هي أعياد المشركين، ولأن السخطة تتنزل عليهم في أعيادهم. وكمثال لا على سبيل الحظ، مثلا عيد القيامة المجيد، هم يعتقدون أن الإله مات ثم قام. هل هذا تعتقد أنت كمسلم حتى تدخل الكنيسة وتشاهد الترانيم وتبكي؟ لأجل هذه الترانيم راجع نفسك، راجع إيمانك. معنا اتصال.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة اتفضلي.
أيوة بص حضرتك، أنا كان عندي مخزن وكنت مأجراه لمدة 3 سنين، والعقد بينص إن اللي يسيبه يعني لو حد فسخ من الطرفين العقد يدفع بقية المدة. فالمستأجر هو اللي فسخ العقد وبعد 4 شهور، يعني أنا المفروض ليا عنده دلوقتي 32 شهر وهو ليه تأمين عندي 2 شهر، هل هو من حقه ياخد التأمين؟
لا، ما هو احنا المسلمون عند شروطهم. والعقد كما يقولون شريعة المتعاقدين، ففي عقد والشرط الجزائي مجلس المدمع الفقهي أقره، طالما لا إجحاف فيه بين الطرفين فلا حرج. إنه لما لأن تعطلت مصلحة العقار لما ترك، وإلا فكمل ممكن إن هو يسكن مدة العقد أو يأتي بمن يسكن مدة العقد وأنت تجيزين له ذلك، وبالتالي ينتفع بالعقار. لذا حيترك العقار، وفي ان هو لو تركه يدفع بقية المدة، يدفع بقية، يبقى يدفع بقية المدة دفع مقدم منها، حيخصم من بقية المدة التي لك عليه بمقتضى العقد.
يعني كده هو ليه 2 شهر، يبقى المفروض فاضل له 30 شهر يدفعهم حضرتك.
يدفعهم، ده مقتضى العقد الذي تم اللهم الا ان يتم نوع من التراضي، والتراضي فيه نوع من السعه، بمعنى اتنازل انا عن حقي، انا لي عنده 30 شهر اقول له لا باس اخرج من العقار، وانا مثلا ساؤجره لاخر وباعلى من القيمه التي اجرته له، لا حرج. والله انت تتنازلين عن حق، نحن نحكم نفرق بين الواجب وبين المرؤوس، زي المواريث بالضبط. المواريث الذكر مثل حظ الانثيين، ياتي احد الورثه يقول انا لا احتاج لهذا الميراث، هو الذي تنازل. انا لو سئلت ساقول للذكر مثل حظ الانثيين. فنفس القضيه بالنسبه للحقوق المترتبه، ولان بعض الملاك بيتضرروا، ممكن لا ياتيه مستاجر، وبالتالي ففوت عليه الفرصه بهذه السكنه، انه يسكن كذا شهر ويخل بمقتضى العقد شريعه المتعاقدين كما ذكرنا، والشرط الجزائي بيجيز مجلس المدمع الفقهي. واحيانا بالشرط الجزائي بيكون خيالي خرافي، ان مثل مضره 1000 وضعنا شرط جزائي 1,000,000، ده خرافي. فبيدخل بعض المحكمين للفصل في المسألة ولجبر الخلل والقصور والنقص. أنا مضرتي 1,000، لماذا أخذ 1,000,000؟ وأحيانا نكتب في العقد أن في حالة الخلل تدفع 1,000 والمضرة 1,000,000، أنا تضررت 1,000,000، فيجبر الكسر ويحكم بذلك أهل الخبرة. إذا خرج الرجل من مصر، في سؤال تفضلي. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
اتفضلي.
حضرتك الشيخ، حضرتك انا متزوجه من 3 سنوات وربنا رزقني بطفلة يعني، بس زوجي بيعاملني معامله سيئه وبيخلي اهله يتدخلوا في قرارات حياتنا، وكتير بحاول ان انا اقرب منه او افهمه ان دي قراراتنا احنا وان احنا لازم احنا ناخد القرارات ديت، واحاول ان انا اشاركه في الحياه، بس هو ما فيش استجابه منه خالص. على طول الاقيه بيشارك اهله والاقيه بيكلمه في التليفون ويحكي لهم عن كل حاجه مثلا بتحصل له في الشغل وكده، وانا قاعده جنبه ولا يعني ما بيشاركنيش في حاجه. وطبعا يعني ضغط اهله علينا في الفتره الاخرانيه ان احنا لازم نجيب طفل تاني وكده هو، فانا لبيت طلب زوجي دوت ويعني انا شلت الوسيله اللي هي بتمنع الحمل، وحتى الطبيب يعني اللي انا بتابع معاه قال لي ان احنا يعني مثلا مش هبقى حامل قبل 6 شهور، بس ربنا اراد وحملت تاني دلوقتي، يعني حاليا في الشهر الثاني.
طيب وعايزه تسقطي الجنين، ده السؤال ولا ايه؟
هقول لحضرتك على حاجة. أنا تربيت بنتي اللي فاتت كانت تربية شاقة جدا عليا، وأهلي حتى ما كانش في حد بيساعدني خالص في تربيتها، كانت تربيتها صعبة فعلا. يعني أنا جالي من الحمل الأولاني حساسية، وكان جالي التهاب في أربطة مثل ركبتي، وجالي حتى ضعف سمع من كتر الزعيق والصريخ من بنتي وكده، هو كان ضغط كتير عليا، حتى لما كان بيزعلني او كنت ازعل منه او كده هو كان يهدد اهلي اما هيطلقني او هيتجوز عليا، ان هو بس باين عليا ان انا زعلانه. دلوقتي احنا يعني انا حامل دلوقتي، وبعدين انا يعني انا نفسيتي تعبانه من كانت من الطفله الاولانيه، وكمان انا من كام شهر كده.
طب انت مده الحمل قد ايه؟
انا حاليا في الشهر الثاني. معلش انا اسفه، بس يعني عايزه الخص لحضرتك القصه بسرعه كده. انا والدتي
وقفت، يا ريت بدون اطاله علشان نترك الفرصه لاكبر قدر من الاسئله.
حاضر انا عارفه والله، بس انا معلش انا محتاجه بس اتكلم مع حد فعلا، لان الموضوع بالنسبه لي فعلا حياه او موت. انا والدي من كام شهر اتوفى في حادث الطريق، والموضوع ده كان مأثر على نفسيتي جدا، ورغم كده هوت انا حملت تاني عشان رغبه زوجي، وزوجي عارف كويس قوي انا نفسيتي عامله ازاي، فبدل ما يهديني او حتى يطمني على المولود الجاي او كده بيقول لي الايام اللي جايه اللي انت هتشوفيها اسوأ من اللي فاتت.
طيب
قلت ان انا اقعد واتكلم معاه، قلت له نقعد ونتكلم، قال لي انا مش عايز اتكلم في حاجه، انا عايز حياتنا تفضل كده. فانا دلوقتي انا خايفه، انا مش شايفه اعتراض من الحمل او ان انا اجيب طفل، بس انا المجهود الضغط النفسي والجسماني عليا كتير، فانا مش عارفه اذا كنت هقدر اتحمل مسؤوليه طفل تاني ولا لا.
حاضر. السؤال طبعا له اطراف متشعبه. معانا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا.
اتفضل. يا مرحبا. اتفضل.
بارك الله فيك.
يا مرحبا. اتفضل.
اني احبك في الله والله.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
والله حتى كنت عايز اتاكد حول ما نسب اليك في تصريحات اللجنه بتاعت الرئيس دي الاخيره دي، فهو كان الرئيس.
حاضر.
عايز اتاكد يا اخي هذا الكلام صحيح او غير صحيح يعني. وعايز حاجه ثانيه حضرتك، الخلاف حاليا اللي حول ابن العلماء، الواحد بيجي في حيره حضرتك والله، يعني تلاقي عالم يقول كذا رايه، ده عالم يقول كذا في موضوع الشيعه ده، فالواحد بيجي في حيره والله يعني، والعلماء بيهاجموا بعض يعني، بعض العلماء بيهاجموا بعض، فالواحد يعني المفروض هم يعني يتحدوا بايد واحده يعني من اهل المشروع الاسلامي يعني، بايد واحده سواء الاحزاب جميعا الاسلاميه تبقى ايد واحده، وليش بقيت بس التفرقه يعني.
حاضر اخوي. أنا عايز فرصة عشان أجيب على الأسئلة بإذن الله تعالى، يعني نوقف الاتصالات حينا. بالنسبة للأخت المتزوجة من 3 سنوات، وأنا أرجو أن الزوج حتى يكون بيسمع المسألة، وضروري هي أسمعته الكثير من المسائل، ما من قضية إلا بكلنا وعلينا فيها، يعني زي ما قال الإمام مالك، ما منا إلا ورد ورد عليه، وإلا فعندها طفل واحد مثلا وأهله بيتدخلوا ويريدون مثلا ولد ثاني، ده مطلب عادي لا يستغرب، هذا لا يوصف بأنه تدخل في الحياة الزوجية، ده ممكن الأخ ينصح أخاه والأخت تنصح مثلا أختها ونحو ذلك، وتكثير الناس للشرع بيأمر تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيأمر ونحو ذلك، يعني ولد واحد ممكن يجرأ ممكن يموت ممكن عادي جدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يستكر نفسه على الجماع، وكل على الله يستخرج مني نسمة تعبد الله تبارك وتعالى، فيكون في ميزان الحسنات. الإمام أحمد يبشر ببنت يقول هل كان الأنبياء إلا أباء بنات، نبي الله يحيى زكريا حيدعو ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ناهيكم طبعا عن بيئات يعني في الريف في الصعيد هنا وهناك، أو فالاقتصار على ولد ولدين ونحو ذلك مسألة الأخت تراجع فيها، ولا داعي للتشبث برأيها وقرارها. هذه حياة زوجية فيها أطراف خمسة، الزوج طرف، أهله طرف، الزوجة طرف، أهلها طرف، العرف والواقع الذي نعيش فيه طرف، فيتسع الصدر لكل الأطراف بمعنى وهي زوجة. القوامة للرجل يطلب ولدا، أهله نصحوه، نكون نصيحة، بل هي نصيحة قد تكون مقبولة عند الكثير من النساء، وبالتالي إن ده نعتبره صورة من صور التدخل في حياتنا الزوجية. لا طبعا ده ليس تدخلا، ولو كان كل التدخلات على مثل هذا النحو يعني أهلا بها ومرحبا، وإلا فالكل بيتكلم وبيصدي نصيحة والواقع شاهد على ذلك، فتتسع الصدور للحياة الزوجية حتى لقدر من التدخلات. يعني أحيانا الأم قد تتدخل بصورة أو بأخرى، يتسع الصدر لهذا الأمر ولا داعي لتلقيه بحدة أو بعنف. وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق إن كان الزوج بيسيء المعاملة. وأنا سمعت طبعا عبارات إن الحياة فيما بعد حتكون أسوأ من التي مضت، من الذي يقول ذلك؟ يعني الزوج مسيء في ذلك، مخطئ، الخطأ مردود على صاحبه كائنا من كان. يعني خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الزوجية مبنية على المودة وعلى الرحمة لا على الشقاق والمعاندة. لسنا مثلا في ساحة حرب من يهزم من ومن يفتك بمن، لا، في مودة وفي رحمة، هكذا تبنى البيوت. ونصوص في ذلك كثيرة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيسابق أم المؤمنين عائشة. أما أن تكون الحياة الزوجية الإساءة ستكون بعد ذلك أشد مما هو قبل ذلك، لا، هي حملت تحمد الله ولا تتعاطى وسيلة دون إذن الزوج، لأن له حق في الولد. والله لو كانت حالة مرضية وحتى تأذى بالحمل فهذه تقدر بقدرها والضرر يزال والزوج يستوعب هذا المعنى أن الزوجة حتتضرر بحملها. إذا كان الحمل في الشهر الثاني فنترك الحمل يتم أنت يعني وحتعاني بإذن الله تعالى. يعني الحاجة بتولد الاختراع كما يقولون، والتيسير والتخفيف يكون على قدر المؤونة. فاستعيني بالله وأحسن الظن بربك، وبالتالي لو تم الحمل وبرضا الزوج وفي الشهر الثاني وأن تجد إعانة نفسية وغير النفسية، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عالج نفسياتك بذكر الله، بكثرة الاستغفار، بالإنابة إلى القوم وصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول أرحنا بها يا بلال، وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. لو ثبت أن في مضرة من الممكن أن الحمل في هذه المدة، لو كان في مضرة لو تم الإجهاض فيها بوسيلة لا تستدفعها مضرة بجسد المرأة فيجوز الأمر بإذن الله تعالى إذا ثبت حصول المضرة بسبب الحمل. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه يجمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر بأربع كلمات، بأجلي وعملي ورزقي وشقي أم سعيد. أكثر من الدعاء لزوجك ولأهل زوجك، وحاولي أن تكسبيهم في صفك. وأعظم السبل طاعة الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اسمعي يا شيخ وهادي بي أهل زوجك، بدلا من أن تدخلي في حرب أو تصوري للزوج أن المسألة مسألة افتراق، إما أنت وإما أهله. لا، بإذن الله تعالى هو حريص عليك وحريص على أهله أيضا، بمعنى لا معارضة بين المسألتين للأسف الشديد البعض ضيق الأفق حتى في مجتمع الرجال. إذا أحب إنسانا قطع كل البشر بزعم أن هذا هو أخوه وهذا هو صاحبه، يقطع كل البشر. لا، الأخوة الخاصة لا تمنع من الأخوة العامة. الإحسان إلى الزوجة وعشرهن بالمعروف لا يمنع من المصاحبة للوالدين بالمعروف، هذا أمر شرعي وهذا أيضا أمر شرعي. بالنسبة للتأكد من تصريحات الرئيس، أنا سبق وكتبت على صفحاتي المسؤول أنا عنه ما أصرح به الآن، مثلا ما أتكلم به الآن، ما أقوله في الخطبة وفي الدرس، وممكن أخطئ في الخطبة والدرس وفي الإجابة الآن. ده كان الإمام أبو حنيفة النعمان يقول: ها أنا ذا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكل ابن آدم خطاء، فأرجع لو نبهت أرجع بإذن الله تعالى وأرجع من قريب، ولأن أكون ذنبا في الحق كما قال بعض العلماء خير من أن أكون رأسا في الباطل. فما ينسب إلي، وإلا في بعض الكلمات التي تذكر بعضها صحيح والبعض الآخر يحتاج إلى تصويب للفظ، لعبارة، لكلمة، وأحيانا كلمة تطير في الأفاق ويتناقلها الناس هنا وهناك، والناس طرفي نقيض في هذه القضية وفي غيرها. وإلا فعقائد الشيعة خط أحمر، والله الحمد وكنا من أوائل من تكلم لا على عقائد الشيعة لا على الثورة الخومينية التي نسبت للإسلام، يعني كنت من أوائل من تكلم عندما ظهرت وفي اليوم الأول على خطورة الشيعة وعلى طبيعة الخوميني وعلى الفرق بينه وبين الحكم الذي سبق، كل ذلك ثابت وموجود. فالعقيدة خط أحمر. مسألة الدخول في معترك السياسة والكسب الانتخابي والكسب السياسي وأحيانا أشياء يعني بينضح، لا أقول بنبحث في بواطن العباد، لا بينضح أن دي مسألة انتخابية ومسألة تحطيم سياسي لكسب نقاط ولكسب أرضية على حساب الطرف الآخر نجرد المسائل. ولذلك البعض يفرق بين السياسة وبين المعتقد وحتى دخول الإعلام على الخط. أنا لا أتكلم على فلان وإعلام المنسوبين للصلاح والعلم والديانة، لا ده دخل الإعلام. متى كان الإعلام حريصا على تنقيط الأجواء من عقائد شيعية؟ متى؟ ده لو دخلت عقائد يهودية الإعلام سيرحب، وأنتم تعلمون كلام الإعلام عن السياحة ليل نهار، كلام عن السياحة واتهامنا بأنكم ستمنعون السياحة ونحو ذلك. في 1,200,000 في 6 أكتوبر من أيام الحرب العراقية موجودين، لماذا لم يتكلم عليهم لما دخلوا؟ دخلوا وموجودين. فالشيعة والكلام عليهم من اليوم الأول، ويستمر نحذر من عقائد الشيعة، ولكن هذه مسألة، ومسألة الانقلاب على نظام الحكم أو إضاعة الهيبة أو التواطؤ مع الأعداء لإضاعة المشروع وعدم الفرز بين المصلحة وبين المفسدة، ما الذي يقال وما الذي لا يقال؟ لا داعي للشتم والسب لا من هنا ولا من هناك، أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا كما يقول الأخ، بدلا من الهجوم المتبادل، هذا هو المطلوب والذي سنسترسل فيه فيما بعد بإذن الله تعالى. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ، ربنا يكرمك.
اتفضلي.
بقول لحضرتك ايه، في واحده فتره رمضان اللي فات بس كان بسبب عطش شديد، وهي مش كبيره في السن،
بسبب الضعف وكبيره في السن.
مش كبيره؟ لا
مش كبيره، بس لا. ضعيفه؟
لا ولا ضعيفه، هي كويسه بس كان الحر شديد عليها.
الحر شديد
ففترت وكده، فحد أفتلها قال لها اليوم ده تقضيه وتفطري حد، وحد قال لها تصوم اليوم ده وتفطري 60 شخص. فقلت لها انا اسالك
حاضر.
بعدين حضرتك لو تكرمت تقول لنا اللي هو الكفاره، الاطعام 10 مساكين، يعني من اوسط ما تطعمون، يعني احنا بنطعم يعني حد ممكن ايه ياكل في الشارع وجبه جاهزه، هل دي ممكن تجدي؟
حاضر،
جزاك الله خير، ربنا يبارك
فيك. حاضر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه لمن افطرت بسبب الحر الشديد قد يكون وافتاها البعض وهي وجدت شده الحر خافت على نفسها لها، لكن لو افطرت لا حرج علي باذن الله تعالى، وعلي ان تقضي يوما، تصوم يوما مكانه فقط، لا ان تقضي 60 يوما، هذا هو الواجب عليه. ستصوم، تصوم فقط يوما مكان، لا حتى انها تصوم وتطعم عنه مسكين، لا، تصوم فقط يوما مكان هذا اليوم الذي افطرته وتخوفت على نفسها الهلكة بسبب الحر الشديد. هذه مسألة. بالنسبة لإطعام 10 مساكين في كفارة اليمين من أوسط ما نطعم، لو أخرجنا الأفضل لكان أفضل. هاد أنني مثلا أطعم اللحم، أكل اللحم، سأطعم من اللحم، لا ده أنا أطعم الجب من الجب، بإذن الله تعالى سأطعم المساكين مثلا خبزا وجبنا. هذه هي الكفارة في الإطعام. لا نخرج نقودا، لو أخرجنا النقود فعلى جهة الوكالة، والوكيل يطعم نيابة عنا، الوكيل يطعم نيابة عنا، بمعنى حيشتري بالنقود طعام يكفي العشرة. طعام العشرة لا نعطيه لواحد، لا نعطيه لخمسة، عشرة عشرة، كما لو قلنا مثلا في الكفارة إطعام 60 مسكينا لا نطعم به 10 لا أو 20، إطعام 60 مسكينا كما ورد في النصوص. فهذا بالنسبة للإطعام من أوسط ما نطعم، والله بنطعم كذا حنطعم، حنخرج طعام يكفي 10. كنا نتكلم على حكم من يدخلون الكنائس ويبكون في القداس وهم من المفترض مسلمون، السخطة بتتنزل عليهم في أعيادهم، وكمثال ذكرت لا على سبيل الحصر عيد القيامة المجيد، ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الإله مات ثم قام، هذا الاعتقاد أنا لا أعتقده كمسلم، بل لو اعتقده مسلم صار كافرا بالله تبارك وتعالى. وهذه المسألة سنقف عندها، وإلا فما حالة الكون أثناء موت الإله؟ هذا الأمر يعني يتنافى مع الشرع ومع العقل. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم المسيح في السماء الثانية، ينتظر الإذن بالنزول فينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام. ماذا كانت حالة الكون حال موت الإله؟ يقولون هو الله، هو ثالث ثلاثة، هو ابن الله. وتعلمون ما الذي ذكره القرآن بشأن هذه المقالات؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهذه مقولات ذكر عنهم القرآن. لما نقول مات الإله ثم قام، كيف تحتفلون بموت إله؟ إذا كان هذا إلهكم تحتفلون بموته؟ مسائل غريبة. ماذا كانت حالة الكون؟ ما الذي كان يصرف شؤون الكون؟ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما الذي كان يرزق الخلائق؟ ما الذي كان يميت البشر ويحييهم؟ ما الذي أماته؟ ما نعبد الإله الذي أماته أو من أماته؟ ده إله ضعيف إذا كان يموت على مثل هذا النحو. الإله الذي نعبده حي لا يموت، قيوم لا ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا حي لا يموت، والإنس والجن يموتون. الأخت أم أحمد من الإسكندرية، تفضلي. السلام عليكم، تفضلي.
لو سمحت، أنا عندي ابني عنده 30 سنة، وهو تنقل ما بين أشغال، المرتبات بتاعته ضعيفة، وأيام دي لقى شغلانة، بس يعني أنا مستحرماها، يعني اللي هي ويدنج بلانر، ده بيفرش القاعات بتاعت الأفراح. هو بيقول لي لا، هو في أفراح إسلامية وفي أفراح مش إسلامية، فده يعتبر عمل مختلط. هو كان عاوز يسأل حضرتك، كان عاوز يتصل بحضرتك مرة كده ويسأل حضرتك على الموضوع ده، فهل فعلا ده فعلا حرام ولا ايه؟
حاضر هجاوبك. حاضر.
طب ممكن يتصل بحضرتك انا وقت بالظبط؟
لا في اي وقت، ده انا تليفوني لا يغلق. يعني النهارده الاتصال في صلاه الفجر، في صلاه الفجر لم اكن اديت صلاه الفجر بعد، لقيت الاتصال التليفون، فالاتصالات مفتوحه لما بيتيسر الاجابه باذن الله تعالى لن ادخر وسعا. بالنسبه ل 30 سنه واشغال ومرتبات ضعيفه وبيفرش قاعات الافراح، غلب التقييم في الحكم، والحكم اغلبي. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهم. الابن بيحكي إن أحيانا إسلامية وأحيانا غير إسلامية، هل من الممكن ويقتصر على الأفراح المنضبطة بشرع الله تبارك وتعالى، يعين فيها ويساعد فيها ويأخذ الأجرة علي، وإلا فكل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. الذي أعلمه أنا أن غلبة الظن في الأفراح وفي المسارح أفراح مختلطة، فيها طبل وزمر، فيها اختلاط، فيها موسيقى، فيها غناء، هذا هو شأنه. وإذا كان الأمر كذلك أنا لا أعين عليه. ما نبت جسم من حرام فالنار أولى به، وربنا طيب لا يقبل إلا طيبة، والشرع سد الذرائع التي توصل إلى ارتكاب الحرام وإلى ارتكاب الكفر. فإذا كان العمل غلب الظن أو غلبته أشياء يعني على مثل هذا النحو لا يشارك فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يعني الإنسان لو ترك شيء لله عوضه الله، والحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ناهيكم طبعا عن صلاة أفراح، ما الذي يذهب إليها ويشارك فيها؟ والله لو كان حيقتصر على الأفراح الإسلامية المنضبطة بشرع يشارك فيها. وكان بعض السلف بيذهب إلى العرس لو وجد مثلا غناء أو نحو ذلك، لو وجد اختلاط أو مخالفة شرعية كان يعود أدراجا. نعود مرة ثانية للسؤال الذي لم نستكمل الإجابة عليه في الإنجيل، أنهم صفعوا على قفاه، ألبسوا إكليل الغار، بصقوا على وجهه، هل يكون إلها وهو يمكن أعداءه منه على مثل هذا النحو؟ كيف يكون إلها؟ ربنا تبارك وتعالى هو العظيم القدير، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لما نتأمل ونتدبر في أسماء الله وصفاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يكفي أن نقول المسيح هو أحد أولي العزم من الرسل، لاعتدال واتزان عند هذه الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسط. أنا وأنا أتكلم هذا الكلام، البعض كان لربما تكلم على الوطنية والوحدة الوطنية وأبناء الوطن وشركاء الوطن فيزيف ويدلس، أنا أقول هذا لا يحبهم، لا يحب الخير لهم. أنا لا أزعم، أنا أقول أنا أحب الخير لهم. عندما أسدي لهم النصيحة وأقول أسلموا وجوهكم لله، اتركوا هذه العقائد، هذه عقائد كفرية، وأوضح لهم المسألة على مثل هذا النحو، أنا الذي أحب الخير لهم. خلاف ذلك تدليس وكذب وتزييف لا يقبل. إذا كنت أنا لا أقبل عقائد الشيعة أرفضها وأفندها، صرف العبادة للسيد البدوي لأبي العباس المرسي، أنا أرفض ذلك، أنا أرده على صاحبي كائنا من كان. أنا أعتقد مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، فهل سأدلس على اليهود وأقول أو النصارى وأقول المؤمنين وأهل الإيمان؟ لا طبعا، هذا تزييف، هذا كذب، بل الطوائف عندهم يكفر بعضها بعضا. بروتستانت وكاثوليك وارثوذكس بمقولات لربما كانت اقل من ذلك. فان نوضح الحق هذا مطلوب، هذا لخيرهم لسعادتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. بل انظروا حتى للواقع الذي نعيشه، هاد شديد على بعض السياسات. الحاكم لربما اصابوا واخطاوا هم، ولكن سيشعلون الدنيا نارا. لماذا نكون نحن نخالفه؟ انا اخالفكم في معتقداتكم في الاحتفال بعيد القيامة المجيد، واخطئ ايضا من شارككم في مثل هذه الاحتفالات والذين لا يشهدون الزور وهي اعياد المشركين. معنا اتصال. السلام عليكم، تفضلي.
ازيك يا حضرتك؟
اتفضلي.
ازي حضرتك؟
بخير والله.
لو سمحت، انا معايا 5 بنات، فيهم واحده ما اتجوزتش وواحدة غير مستقرة في حياتها الزوجية، وعندي شقة تمليك، ينفع أسرها لهم وأقعد فيها بالإيجار وأديهم الإيجار؟
ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. أنت لو وهبتي الشقة لبناتك دون الفراق طبعا من توريث الورثة كهبة، لا مانع لا حرج، هذا موجود في حياتنا، ولكن ممكن تكون بنسب او بصور مختلفة. ان انا مثلا معي قرشين، اعطيت بنتي هذه قرشا وبنتي الثانية قرشا، لا مانع، سووا بين اولادكم في العطية. فلو كنتم مفضلا احد لفضلتم نساء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير لما وهب بشير ابنه والنعمان عبدا، قالت له امه عمرة: اذهب لرسول الله فاشدوا على ذلك. فذهب قال: ألك ولد غير النعمان؟ قال: نعم. قال: أكل أولادك أعطيت مثل النعمان؟ قال: لا. قال: هذا جور، أشد على ذلك غير. وبالتالي عندك شقة قسمتيها نصفين، نصف لهذه البنت ونصف لهذه البنت، بل ما شاء الله لا قوة إلا بالله على سماحة النفس هتستأجريها وتدفع الأجرة لهما، الله لا حرج في هذا الأمر. ولو استبقيتي جزءا من الشقة لك، بمعنى البنت هذه ربع الشقة والبنت هذه ربع مثلا، مثلا لو سوي بين الأولاد ما استطعت إلا للمعارض الراجح.
هو إن شاء الله هسوي بينهم، بس أنا خايفة من الورثة التانيين اللي هم مثلا إخوات.
لا، إلا 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 مخافة توريث الورثة، لأن هذه نية شر، نية سوء، نية سوء. دع الملك للمالك، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. العبد بيعمل بطاعة الله 60 سنة فيضار في الوصية فيدخل النار. الأخت أم عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
فضلت الشيخ، لو سمحت، أنا إن شاء الله نويت أن أنا أطلع عمرة أنا وزوجي وأولادي، ودفعنا الفلوس للتراث، ففوجئت بوالدي بيقول لي لا ما تسيبنيش، هو ملوش يعني انا دلوقتي لان اخويا التاني مسافر، بيقول لي ما تسيبنيش يا فادي، ربنا توفاني في اي وقت، مين اللي هيستني ومين اللي هيقوم بكل الواجبات دي؟ وانا مش عارفه فضلت كيف اعمل ايه دلوقتي، ايه اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟
هو مين اللي بيطالبك بالقعود؟ الوالد؟ الوالد بيطالبك بالقعود؟ طب الوالد ما فيش حد يقوم على خدمته اثناء تاديتك العمره؟ مفيش اخ؟ مفيش اخ؟ مفيش؟
لا مفيش، هو حاله جيده بفضل الله وعنده شؤونه، لكن هو حاسس ان هو يعني هيستوحد، وانا حاسس ان هو زي ما اكون مش مصدق ان انا هسيبه حتى العشر ايام دول وارجع، ومفيش حد تاني بيسال عليه الا انا.
ما هو اصل السؤال ممكن يتم بالتليفون، النهارده وسائل الاتصال ما شاء الله لا قوه الا بالله ميسوره. انا هذا الكلام لو اعتباره، لو كان الوالد هيضيع، لو كان الوالد هيضيع بتركه، والا ففي صور ممكن ناتي بمن يخدمه وتستمع المصالح، مثلا عمه مثلا خادم يقوم على خدمته وندفع له الاجره اثناء غيابنا وتاديتنا للعمره. يعني بحيث تجتمع، لان انت محتاجه ان انت تعتمري، بل هذا لمصلحته. في الحديث حج عن ابيك واعتمر، وبالتالي نحن نطيع الله. الاب له ثواب واجر، ونكتب ما قدموا واثارهم، وان ليس للانسان الا ما سعى والمتسبب فيك، وبالتالي فنجمع بين المصالح لتكن هذه النظره. بر بالوالدين، احسان لهما، عدم اضاعه الوالدين، وفي ذات الوقت في زوج، وطاعه المراه لزوجها، طاعه الرجل لامه، طاعه المراه لزوجها. والزوج طبعا يحب، ومعك اولاد، ولو تعطلتي عن العمره هيتعطل الزوج وهيتعطل الاولاد عن تاديه العمره. وبالتالي ان نجمع بين المصالح، ونطيب خاطر الوالد، ان باذن الله هنكون على اتصال دائم، هنقضي العمره ونعود سريعا. والله لو تيسر اخذ الوالد معك اثناء تاديه العمره والاحتساب في ذلك، صور كثيره، انا اطرح صور كثيره ولله الحمد كبدائل حتى تجتمع المصالح. لا داعي للنظر للمسائل بعين واحده، شموليه النظره مطلوبه. فطاعتك لزوجك في غير معصيه الله، والاب بصحه جيده كما تقولين انت، ولن يضيع باذن الله تعالى. سننظر من يقوم على شان. معنا اتصال، فصل الاتصال. ما حكم الرموش الصناعية للتزيين وللزوج؟ لا، ليس كل زينة للزوج تباح وتجوز، وإلا فإذا حرمنا صورة الزينة سنقول حتى ولو كانت للزوج. ما ده أحيانا المرأة ترتدي باروخة تقول للزوج لا، هذه تصل شعرها بشعر غيرها. وكذلك المسألة بالنسبة للرموش الصناعية، فيها معنى التشبه بنساء الغرب، وفيها ايضا وصل الشعر بغيره، لعن الله الواصلة والمستوصلة، فلا يجوز وصل الشعر بغيره ولا وضع هذه الرموش الصناعية. يقول انا اعمل في محل ويوجد عامل نظافة فيه يأخذ مرتب، فسافر العامل الى بلده، فاقوم انا بالنظافة والترتيب مكانه بس مش بنفس الكفاءة، فهل يجوز لي أن أخذ مرتبه ولا لا؟ هو أنت لما تقوم بالنظافة من تلقاء نفسك في العمل، ولا أن ده عمل إضافي على عملك الأصلي، وبالتالي ترجع لصاحب المحل، لصاحب المحل قد يعطيك نفس الأجر الذي كان يقوم به عامل النظافة الأول الذي ارتحت، وقد يعطيك أقل، مش متخصص أنت في نظافة المحل، الكفاءة ليست عالية، يعطيك نصف الأجر، لا حيعطيك الأجر كله. ارجع لصاحب المحل، لأن هذا عمل إضافي، عمل جديد، أن تأخذ الأجرة عليه لا حرج أبدا في هذا الأمر. كنت أمس في مكة، وعند رجوعي وأنا في الطريق أقسم بالله ولدي الصور على ذلك، رأيت على جدران التوسعات لبيت الله الحرام مرسوم صليب، فالأخ بيطلب توصيل الأمر للأهمية. أنت وجدت الصليب على جدران التوسعات لبيت الله الحرام، الصليب الذي لم يدعه النبي صلى الله عليه وسلم إلا نقضة، لم يدع تصليبا إلا نقضة صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك حتى النصارى لا يظهرون صليبا. ما هو ليس كل المسائل، أنا سافرت ولعلي حكيت ذلك إلى بعض البلدان الأوروبية لم يكن فيها مسجدا واحدا، ولا يسمح ببناء مسجد من الأصل. فالحاصل أن لا يسمح بإظهار الصليب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضع تصليبا إلا نقضة إلا، ولكن ما هو الصليب الذي ينقض؟ ما كان بهيئة صليب الكنيسة، ليس كل علامات متقاطعة ينظر إليها، وخصوصا مع الوسوسة ومع الاشتباه أن نقول هذا صليب. وإلا فالبعض شاع لديه يقول السجاد فيه تصاليب، الجدران فيها تصاليب، لا أبدا، أنت اختلط عليك الأمر، وبالتالي دقق. والله لو كان جدران الكعبة أو غير الكعبة ما لربما بعض الرسومات يكون فيها تصاليب، مطالب والامر بالمعروف والنهي عن المنكر للكل، دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فانصح وبين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دين يدان به لله تبارك وتعالى. فالحاصل نتحقق أولا هل هذا هو التصليب كتصليب الكنيسة بهيئة محددة بنسب معينة، لا أن كل شيء كما ذكرت يكون أشبه بالتصليب نقول هذا هو الصليب الذي ينقد، لا، فلابد من تدقيق في المسائل. هل يجوز أن أقوم بحجز شقة في مشروع إسكاني ثم أتنازل عن هذا الحجز لشخص آخر؟ لما تستلم الشقة تبيعها، أما قبل ذلك فلا، استلم الشقة أولا ثم تقوم ببيعها، لا حرج عليك في هذا الأمر. هل يجوز أن يطلق على امرأة أنها أميرة المجلس، رئيسة مجلس الإدارة في المدرسة؟ ما المال من ذلك؟ الأخ ولا ربما اختلط علي، وخصوصا أن يقول مع وجود من يمكنه أن يقوم هذا المقام من الرجال، إذا كانت مدرسة بنات مثلا أو نحو ذلك ورئيسة مجلس الإدارة امرأة والمشرفة امرأة، ما المانع؟ أو مستشفى نساء والمديرة، سمها ما شئت امرأة، لا حرج في هذا الأمر. الحرج في أن تتولى المرأة الولاية العظمى الخلافة، هذا هو الحرج. وعلى قول الجمهور أيضا لا تكون، لا تتولى ولاية القضاء. أما أن تكون مديرة هنا مديرة هناك، لا حرج في هذا الأمر. يعني حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا لما نما إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا ابنة كسرى أنوشروان بعد موته، قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالمرأة لا تتولى الولاية العظمى خلافة، أن تكون هي الحاكمة، لا طبعا. ولاية القضاء لا تتولى. أما أن تكون في مدرسة وسمها أنت رئيسة مجلس الإدارة أو أميرة المجلس، لا حرج أبدا في هذا الأمر. وهل على الأمير اتخاذ كل القرارات؟ وهل الأمير هو من يكسر التعادل إذا احتاج الأمر؟ فما هي مسؤولياته؟ يعني إذا كنتم ثلاثة في فلا فأمروا عليكم أحدكم، إذا كنا في أقصر وأقل الاجتماعات نؤمر علينا أحدنا، فما المانع؟ خلية النحل لها مالك، لها مالكة، شغلات عمال ذكور، ونستقلص العسل من عمل الفريق، فلا مانع أن يكون في نظام في وسطنا كرجال وكنساء، والنظام هذا لضبط العمل لتيسير الطاعات والقربات، لا حرج في هذا الأمر. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. احنا ثلاثة في فلا، مثلا من امرناه علينا سيكون نركب الطائر، نركب الطائر، لا معصية في الامر. وإلا فلو احتد كل انسان مع نفسه انا اقول لا لابد وان نركب القطار، وانت تقول لا لابد وان نركب السيارة، سنفترق، سنكون واحدا واحدا وواحدا. ان يلتئم الشم، ان يجتمع، ان تجتمع الكلمة. وانا اهتف بنفسي وباخواني ان نوحد الصفوف. العمل الجماعي هذا مطلوب، مشروع، لا نستطيع أن نوصل شيء لغزة، للبوسنة قبل ذلك، لأفغانستان، إلا باجتماع. يعني أن نهتف ونقول يا مسلم العالم اتحدوا، كونوا عباد الله إخوانا. الاجتماع الخاص لا ينفي الاجتماع العام، الأخوة الخاصة لا تنفي الأخوة العامة. وإلا فالبعض أحيانا العمل الجماعي عنده يعني على قدر البيت والمسجد والحي، لا، الأفق يتسع، وخصوصا في هذه المرحلة نريد أن نجتمع على الأقل. ابدأ بجموع السلفيين، هناخد فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
فسواك تجد ردا
ودليلا يحمل
برهانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هل تحديد نهايات الآيات بالأقلام الخشب الملونة أو التضليل بالرصاص يجوز في المصحف بهدف الحفظ؟ كتابة المتشابهات في الهامش تجوز؟ تجوز، لا حرج في ذلك، لأن العلماء كتبوا عبر العصور وكر الدهور كتبوا أشياء الحقوها بالمصحف، وأنت لو نظرت في المصحف مثلا طباعة كذا، الفهرس مثلا موجود، هذا ربع، هذا جزء، أحيانا التفسير بيكتب في المصاحف أو بعض الكلمات مثلا كشرح ونحو ذلك، فكل ذلك لا حرج فيه، أرباع أعشار تحدد، هنا وقف، هنا وصل، هنا كذا، لا حرج أبدا في هذا الأمر. بيسأل الدعاء لمصر والرئيس، لأننا في حاجة إلى الدعاء لله، لأن أعداءنا كثير. لا ننسى أبدا الدعاء، لا ننسى الدعاء هو سلاح المؤمن، وندعو سبحانه لبلدنا خاصة ولبلاد المسلمين عامة أن يمن عليها بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والرخاء والسعة والعافية، لهذا البلد خاصة ولسائر البلاد عامة. اللهم وفق الرئيس بتوفيقك وسدده بتسديدك، واجعل عمله في رضاك خالصا لوجهك الكريم، ووفق له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه. وكان الإمام أحمد يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم. إذا خرج الرجل من مصر لأداء العمرة وأتم عمرته، هل يجوز له خلال فترة إقامته بمكة أن يحرم من التنعيم ويؤدي عمرة أخرى؟ هذا سؤال شهير، سؤال شهير، وعلماء الحرم وكأنهم يحرجون في تكرار العمرة في السفرة الواحدة. يقول: من كان ظروفه مثل ظروف أم المؤمنين عائشة فليعمل عمله. أم المؤمنين عائشة أحرمت بحج، وبقية الناس، لأنها كانت حائضة، بقية الناس أحرموا بحج وعمرة، فشق عليها ذلك، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى التنعيم. هناك مسجد أم المؤمنين عائشة، هي وأخوها عبد الرحمن بالليل، ودخلت بعمرة رضوان الله عليه. أنت لو ذهبت إلى مثلا مكة أولا وعملت عمرة ثم ذهبت إلى المدينة، هذه سفرة أخرى وزيارة أخرى، وعدت من المدينة إلى مكة بعمرة أخرى، لا حرج عليك في ذلك. في الحديث: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، فلا مانع، ولكن لا تفوت الصلوات في الحرم، إذ الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة فيما سواه، وراعي ظروف الازدحام الذي قد يكون موجودا، لو تخيرت وقتا يسهل فيه تأدية العمرة عليك وبعيدا عن أوقات الصلوات، أنا لا أرى حرجا في هذا الأمر أن تؤدي عمرة ثم تخرج، ولكن أن تكرر ذلك، ما لو كان خيرا لسبقونا إليه. المسائل بين إفراط وبين تفريط، إن كنا نسمح فنحن لا نسمح بتأدية أكثر من عمرة في اليوم الواحد، أن تخرج إلى التنعيم وتدخل بعمرة، وتخرج إلى التنعيم وتدخل بعمرة، هذا لم يفعلوه. ولكن لو كان مثلا والد متوفى أو والدة متوفاة، وعملت عمرة لنفسك وأتيت بعمرة أخرى للوالد مثلا، لا حرج عليك في هذا الأمر بإذن الله تعالى. هل دين الشيعة يختلف عن دين الإسلام؟ طبعا دين الشيعة دين، والإسلام دين آخر، والشيعة يحتاجون إلى مراجعة عقائدهم وشرائعهم وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وإلا فما الحق إلا واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستختلف أمتي إلى 73 فرقة، وبين اختلاف اليهود والنصارى من قبل، وهذا من دلائل نبوته: ستختلف أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اتفضلي. السلام عليكم، معنا اتصال.
عليكم السلام.
اتفضلي.
أنا فضلت يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال ممكن؟
هي اتفضلي اطرحي السؤال.
عندي كنت عليا أيام من رمضان من رمضان اللي فات بسبب الحيض.
بسبب الحيض؟
وبعدين انا اتجوزت بعد رمضان على طول.
ايوه.
وما صمتهمش يعني، اتجوزت في العيد وما صمتهمش، بعد كده حملت.
حملت
دلوقتي رمضان اللي جاي ده انا يعني هكون حامل في التاسع، فانا برضه ممكن ما اقدرش اصوم رمضان كله، الدكتوره مش راضيه. فاعمل ايه في اللي فاتوا وفي ال 30 يوم اللي جايين؟
حاضر هجاوبك. حاضر. بالنسبه لايام الحيض حكمها القضاء. المراه اذا اصابها الحيض او النفاس حتى ولو قبل غروب الشمس بدقائق وقع صومها باطلا، وجب عليها الفطر ووجب عليها القضاء. هذه مسألة. ولكن الأخت تزوجت بعد رمضان مباشرة وحملت كما تحكي ولا تستطيع الصيام، وهي التي تحكي عن نفسها، وإلا فإذا حكت وقالت أنا حامل ولا أستطيع القضاء لن نراجعها في ذلك، لأن الحمل أشبه بالحالات المرضية، حملته كرها ووضعته كرها، وحمله وهنا على وحملته وهنا على وهن. فالحمل نوع من المشقة، وبالتالي أن تفطر وهي حامل، بل حيأتي عليها رمضان وستكون في الشهر التاسع، فأيضا لو أفطرت بسبب الحمل أو الرضاع كما يقول العلماء ابن عمر وابن عباس ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف، أنها تفطر إذا خافت على نفسها أو ولدها، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينة. في صور بتوجب القضاء، صور توجب الفدية. فلو كانت حاملا أو مرضعة أنزلوها منزلة الشيخ الكبير أو المرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام طيلة العام، وخصوصا المرأة قد تتردد بين حمل ورضاع وحمل أثناء الرضاع، بتنجب 10 أولاد، متى نوجب عليها هذه السنوات؟ نوجب عليها قضاء 20 سنة مثلا وهي بين حمل ورضاع؟ لا طبعا. ففتوى ابن عباس وابن عمر أنها تفطر كان يقول لها أنت بمنزلة الشيخ الذي لا يطيقه، أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينة. وفتوى ابن عباس وابن عمر لا يعلم مولاهما في الصحابة مخالف، وهي أشبه بالمرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتفطر إذا كانت حاملا وتخوفت وتطعم عن كل يوم مسكينة. الشهر 30 يوم هتطعم 30 مسكينة. البخاري روى عن أنس أنه لما أفطر أطعم 30 مسكينا خبزا ولحما من أوسط ما يطعم. إن كان الشهر 29 يوم تطعم 29 يوم، وباقية الأيام عليها، الأيام التي عليها بسبب الحيض هذه حكمها القضاء. لو أتى رمضان الثاني ولم تستطع قضاء الأيام التي عليها من رمضان الأول وكانت معذورة بالتأخير، فعلى قول ابن قدامة في المغني هتصوم عدة هذه الأيام فقط التي عليها. بسبب الحيض كان عليها 5 أيام 6 أيام، ستقضي هذه الأيام التي عليها حتى بعد مجيء رمضان الثاني. وعلى الإنسان أن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله. نعود للسؤال، هل دين الشيعة يختلف عن دين الإسلام؟ طبعا طبعا، في العقائد والشرع، ولا نوافق أبدا على أن الشيعة مذهب خامس ونحو ذلك، لا طبعا، هذا الكلام لا نكره. ولو تتبعنا عقائد الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية عقائد كفرية، وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يكفر الخميني، ولربما كان يكفر بعض الحكام ممن يعني يصادمون شرع الله تبارك وتعالى. فالحاصل بنتكلم على الأحكام كأحكام، وإلا فالأشخاص نحن نفرق بين النوع وبين المعين. قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. والحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. كان الخميني مثلا في الحكومة الإسلامية يقول إن لأئمتنا مقاما محمودا وخلافة تكوينية مثلا تخضع لهيمنتها وسيطرتها جميع ذرات الكون، عقيدة كفرية. وإلا فمن الذي تركته لله؟ الذي يخضع لهيمنتي وسيطرتي جميع ذرات الكون هو الله تبارك وتعالى وحده، لا الأئمة الاثني عشر. يقول مثلا إلا لأئمتنا مقاما محمودا لا يسع ملك مقرب ولا نبي مرسل. هترفع الأئمة الاثني عشر فوق مرتبة الملائكة والرسل الكرام، هذا غلو مرفوض، غلو مرفوض. اعتبر التربة الحسينية أشرف بقاع الأرض، أين مكة والمدينة؟ جهالات، جهالات. حتى وإن وصف الواحد بوصف الإمامة يؤخذ من قوله ويترك كل إنسان إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا يقول دولة العدل التي أقيمت زمن رسول الله وعلي عليه السلام. طب ودولة التي أقيمت زمن أبي بكر وعمر وعثمان؟ نسقطها لا على جهة النسيان ولكن على جهة العمد والاعتقاد، سوء الاعتقاد، سوء المعتقد في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. التهجم ليس فقط على هارون الرشيد ولا حتى على معاوية بن أبي سفيان، على أبي بكر وعمر، كل ذلك في عقائد الشيعة. وبالتالي إذا كان عقائد كفرية على مثل هذا النحو، نحن نفرق بين النوع وبين المعين، لأن البعض عقائده أخف من بعض الآخر. والشيخ محب الدين الخطيب بيّن أن أخف عقائد الشيعة ضلالة، الجعفرية الإمامية لتنا عشرية أخفهم ضلالة، ومن منهم الخميني وهذا هو معتقده. وإلا فالنصيرية في سوريا الذين يؤلهون عليا مثلا، عقائد كثيرة موجودة عنوان كبير، وانقسمت الشيعة انقسامات ثنائية، شأنهم كشأن الخوارج وعقائد ضالة، ولابد من رجوعهم لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. اللقاء آل إلى الانتهاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، وأن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوفنا ويجعل بأسنا على عدوه وعدونا. وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومشكات فيها مصباح.